صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنحن في خواتيم شهر صفر، ولعل غدا إن شاء الله أو بعد غد يكون هو الأول من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي تواتر عند المسلمين أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه، والناس في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين إفراط وتفريط إلا من رحم الله. فكثير من المسلمين يريدون أن يجعلوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم موسما للفوضى والزحام والإكثار من الطعام والشراب وتنويع الحلوى، ثم بعد ذلك السهر إلى منتصف الليل فيما يسمى بسرادق المولد في بعض البلاد أو ميدان المولد في بلاد أخرى، ثم يختلط الرجال بالنساء والحابل بالنابل وترتكب المحرمات وتقع الفواحش، كل هذا باسم المولد النبوي. ولو أنكر عليهم منكر أو حاول أن يغير مغير فإنه سرعان ما يتهم بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام صارت قرينة لتلك الأفعال التي لا يقرها شرع وما جاءت بها سنة. ولا شك بأن هذا نوع من الإفراط ونوع من التضييع لمعالم الدين، وللأسف كما ذكرت وقع في ذلك كثير من المسلمين. ويقابل هؤلاء ناس يريدون لهذه الذكرى أن تمر كغيرها، لا يلتفتون إليها ولا يتخذون منها مناسبة للتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على سنته وإحياء سيرته والحديث عن شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن في هذا تفريطا. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام يوم الاثنين، فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن سر صيامه في ذلك اليوم قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه النعمة ينبغي أن تشكر وينبغي أن تحيا. ومثله أيضا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نذكر الناس بأيام الله عز وجل، فصام عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله لليهود: نحن أولى بموسى منكم، لما ذكر له اليهود أن ذلك اليوم قد نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الناس لو فطنوا فيمكن أن يجعلوا من هذه المناسبة موسما للتذكير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أيامه وفضائله وشمائله ومعجزاته وصفاته خلقية وخلقية، من أجل أن يزداد الناس حبا له وتعلقا بسيرته وحرصا على متابعته صلوات ربي وسلامه عليه. وأقول بأن الإنسان لا يحب إلا من يعرف، الإنسان لا يحب إلا من يعرف، فإذا أراد المؤمن أن يكون محبا لله عز وجل فلا بد أن يتعرف على أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه، ولا بد أن يقرأ كتابه وأن يتأمل في حكمه وأحكامه. وكذلك من أراد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتعرف على أسمائه وصفاته ونسبه وشمائله ومعجزاته وخلقته وأخلاقه ومغازيه وأيامه وما كان له صلوات ربه وسلامه عليه من عظيم المكانة عند الله عز وجل، فيزداد حبا له صلوات ربه وسلامه عليه. وقد علمنا يقينا أن محبته عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان، وأن كمالها كمال للإيمان ونقصها نقص للإيمان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. وقد جرت عادة العلماء الراسخين أنهم في هذا الشهر الكريم يأخذون كتابا من الكتب المعتمدة في سيرته صلوات ربه وسلامه عليه فيقرؤونها. وقد وقع الاختيار على كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله ورضي عنه. وهذا الكتاب المبارك فيه ميزة قل أن توجد في غيره، وتلك الميزة تتمثل في أنه جمع بين السيرة والفقه، يعني جمع بين سرد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن معجزاته وشمائله، وكذلك الحديث عن المسائل الفقهية فيما يتعلق بحقوقه وخصائصه صلوات ربه وسلامه عليه، وما يلحق منتقصه وسابه عليه الصلاة والسلام. وهو في أثناء ذلك يورد جملة من الآيات القرآنية المتعلقة بهذه المعاني مفسرا إياها ومبينا ما فيها، ويعرض كذلك جملة من الأحاديث النبوية منبها على معانيها، وذلك كله في لغة راقية وأسلوب رفيع. فلو أننا تتبعنا بعض ما في هذا الكتاب المبارك فإننا سنخرج إن شاء الله بفوائد جمة. وأول ما عرض له القاضي عياض رحمة الله عليه في كتاب الشفاء الكلام في تعظيم العلي الأعلى جل جلاله لقدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سرد الآيات القرآنية التي فيها إعلاء لمقام النبي عليه الصلاة والسلام وتشريف له وتنويه بعظيم منزلته عند الله عز وجل. فمن ذلك أولا الآيات القرآنية التي فيها وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه معروف مألوف ليس نكرة ولا مجهولا، من ذلك قوله جل جلاله في خواتيم سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل جلاله في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكذلك قوله جل جلاله في صدر سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله جل جلاله في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه المواضع كلها يخبر فيها ربنا جل جلاله أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليس طارئا على العرب، ولا هو مجهول في قريش، بل هو عليه الصلاة والسلام من أنفسهم، من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، وأنه عليه الصلاة والسلام يعرفون نسبه وأصله وصدقه وأمانته من أنفسهم، وذلك تحقيق لدعوة الخليل عليه السلام حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. وقوله جل جلاله في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن بعض الناس يقول هناك قراءة: من أنفسهم، من أنفسهم، وقد ذكر ذلك القاضي رحمه الله. من أنفسهم يعني من النفاسة، النفاسة، بأنه صلى الله عليه وسلم نفيس غال ثمين عالي القدر. لكن يلزم التنبيه على أن هذه القراءة ليست متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قراءة العشرة بالضم: من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه صلوات ربي وسلامه عليه عنتكم، ما يصيبكم من عنت، ما يصيبكم من مشقة، ما يصيبكم من ضرر لا يرضى لكم ذلك، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم ورشادكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أهل التفسير: الله جل جلاله من على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه اسمين من أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه، فوصفه بأنه رؤوف وأنه رحيم. والرحمة هي الرقة التي تكون في القلب، والرأفة هي أرق الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. النوع الثاني أيها الإخوان من الآيات التي فيها تنويه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الآيات التي وصف الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة، كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله جل جلاله في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله جل جلاله في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكذلك في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاهد، بمعنى أنه يشهد للأنبياء جميعا بأنهم قد بلغوا أقوامهم وأنذروا أممهم، وأنهم قد أدوا الأمانة التي كلفهم بها ربهم جل جلاله. ولذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول بلى يا رب. فيقول قومه ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول يا ربي محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون لنوح عليه السلام بأنه قد بلغ، وكذلك يشهدون لكل نبي ورسول. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته بأنه قد بلغهم وأنذرهم وبشرهم وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثالث الآيات التي وصف الله فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه نور وأنه سراج، كما في قول ربنا جل جلاله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكما في قوله جل جلاله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور، قال جمهور المفسرين النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله ما قاله بعض المفسرين في قول ربنا جل جلاله الله نور السماوات والأرض، ثم قال سبحانه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال بعض المفسرين نوره الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قواعد اللغة قاضية بأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هاهنا هو نور ربنا جل جلاله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نور باعتبار أن ما يدعو إليه صلوات ربي وسلامه عليه نور، وما يأمر به نور، وباعتبار أن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه نور، وأن هديه نور، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يأمر إلا بما فيه خير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا يفهم من هذه النصوص أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا حسيا، كان نورا محسوسا، لا، هو بشر كما قال ربنا جل جلاله مخاطبا إياه قل إنما أنا بشر مثلكم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ويدل على انتفاء هذا النور الحسي أنه عليه الصلاة والسلام ثبت بالحديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، في ليلة ظلماء أي شديدة الظلام، فقمت ألتمسه فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نمدحه حين نقول بأنه كان نور بمعنى أنه نور حسي، وإنما مدحه حقا بأنه عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا في صفاته إلا الخير المحض صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو مقتضى نوريته ووصفه جل جلاله له بأنه نور. والنوع الرابع الآيات التي فيها ملاطفة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله في بعض الآيات لاطف نبيه عليه الصلاة والسلام بيانا لعلو قدره وعظيم منزلته، من ذلك قوله سبحانه مخاطبا إياه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال القاضي رحمه الله: قال أهل التفسير: لو أنه ابتدأ الخطاب بقوله لما أذنت لهم لانشق وانصدع قلبه صلوات ربي وسلامه عليه من مهابته لربه جل جلاله. ولذلك بدأ سبحانه وتعالى ببيان عفوه عنه وإكرامه إياه، فقال له: عفى الله عنك، ثم وجه إليه السؤال: لما أذنت لهم؟ والله عز وجل قد شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن أو لا يأذن. قال الله عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لكنه جل جلاله في هذه الآية يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنك تأنيت في الإذن لهم حتى يتبين الصادق من الكاذب، فإن بعضهم لو لم تأذن له بالتخلف لقعد. يعني هم جاءوا، أي هؤلاء المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في التخلف عن تبوك والقعود عن الخروج للجهاد. فالله عز وجل يقول له: بعض هؤلاء أذنت له أو لم تأذن فإنه قاعد لا يجاهد ولا يخرج معك، فلو أنك تأنيت لكان خيرا لك. ومن ذلك أيضا قول ربنا جل جلاله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله جل جلاله يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بتثبيته إياه على الهدى المستقيم، وأنه سبحانه وتعالى قد جعل قلبه على الصراط المستقيم لا يزيغ عنه ولا يميل برغم كثرة ما أحاط به من فتن. ومن ذلك أيضا قوله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا في سبب نزول هذه الآية بأن كفار قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا محمد، إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به كرب عظيم، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات، قوله جل جلاله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يقول له: هؤلاء إن كانوا قد كذبوك فقد كذبوا الرسل الذين من قبلك، عانوا من التكذيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وطمأنه ربنا جل جلاله بأنه مصدق عندهم، يعلمون يقينا أنه صادق لا يكذب، أمين لا يخون عليه الصلاة والسلام. لكن الظالمين المطبوعين على الظلم يجحدون آيات الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن ذلك قول ربنا جل جلاله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الملاطفة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الشرح هو بشرا أوسع صدرا ولا أعظم حلما ولا أصبر على مخالف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل شرح له صدره شرحا حسيا وشرحا معنويا، شرح الحسي تمثل في حادثة شق الصدر، هو ثابت في الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبينما أنا غلام مسترضع في بني سعد بن بكر، إذ نزل علي ملكان فأضجعاني وشق صدري من غير هصر ولا قصر، أي من غير ألم ولا ضيق، فشق صدري من غير هصر ولا قصر، واستخرج قلبي، فاستخرج منه علقة سوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أعاداه كما كان. يقول أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل شرح صدره، وهذا الشرح الحسي باستخراج تلك العلقة التي فيها أمراض القلوب كلها من حقد أو غل أو حسد أو غش أو غير ذلك. وفي الوقت نفسه شرح الله صدره شرحا معنويا، فرزقه الله عز وجل صبرا وحلما وصفحا وعفوا وإغضاء عن الزلات، وطهره الله عز وجل من الكبر والعجب والغرور والغش والحسد والمكر وغير ذلك من الأمراض. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يمتن الله عليه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له صلوات الله وسلامه عليه. ورفعنا لك ذكرك، قال المفسرون المعنى، يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا أذكر إلا ذكرت معي. لا يذكر الله جل جلاله إلا ذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نلحظ ذلك في الأذان وفي الإقامة، وإذا خطب خطيب وإذا تكلم متكلم، فإنه لا يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال بعدها وأشهد أن محمدا رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يذكر الله إلا ذكر معه محمد رسول الله. حتى لو أن إنسانا جاء فقال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام، فلا بد أن يقر بالشهادتين، ولو أنه أقر بالأولى وسكت ما حكمنا له بأنه مسلم، بل لا بد أن يقرن بينهما. ورفعنا لك ذكرك. ثم النوع الخامس، الآيات التي فيها قسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال القاضي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن في هذه الآية قسما بحياة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعمرك، وأصلها أن العين مضمومة، العين مضمومة، لكنها فتحت لكثرة الاستعمال، هكذا استعملتها العرب في لغتها. ومعلوم أنه لا يكون قسم إلا بالمحبوب، لا يكون قسم إلا بالمحبوب. فالله عز وجل يقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم بعمره عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: والنجم إذا هوى، على قول من قال من المفسرين بأن النجم هاهنا مراد به محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، على قول من قال من المفسرين بأن ياسين قسم باسم من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ذلك لم يثبت في حديث صحيح، فلم يثبت في حديث صحيح أن من أسمائه عليه الصلاة والسلام ياسين أو أن من أسمائه طه، لكن وجها آخر من وجوه التكريم أن الله عز وجل أقسم أحيانا ببعض مخلوقاته على براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يرميه به المشركون، وتجدون ذلك في القرآن كثيرا، كقول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل هاهنا أقسم بمخلوق من مخلوقاته بالقلم، وأقسم بالمكتوب، أقسم بالقلم الذي هو أداة الكتابة، وأقسم بالمكتوب والقلم وما يسطرون، نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم تهمة الجنون التي كان يرميه بها المشركون، وأخبر بأن له أجرا غير ممنون غير مقطوع، أجرا ممتدا مستمرا دائما، ثم أثنى عليه بقوله جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم. قال المفسرون وإنك لعلى خلق عظيم أبلغ من أن يقول وإنك لذو خلق عظيم، لأن على تفيد الثبوت والاستقرار، وإنك لعلى خلق عظيم المتمكن صلوات ربي وسلامه عليه من الخلق العظيم، فلا يكون صلوات ربي وسلامه عليه في خلق طيب حينا وفي خلق رديء حينا آخر، معاذ الله، بل كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة عبدي ورسولي محمد سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجا وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا قول ربنا جل جلاله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنه لتذكرة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل هاهنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به بل لتسعد به. قال المفسرون هذه الآية نزلت تطمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أطال القيام بالليل، كان لا ينام من الليل إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله عز وجل ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم تهمتي الضلال والغواية، الضلال الذي هو ضد الهداية، والغواية التي هي ضد الرشاد، ضد الرشاد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. قالوا في هذه الآيات الله عز وجل زكى عقل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى جليسه جبريل عليه السلام فقال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ذو مرة أي ذو قوة، أو ذو خلق حسن، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم زكى فؤاده بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم زكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه الآية تنويه بعظيم أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فالله عز وجل يزكيه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ، ما تلفت يمينا ولا شمالا، ولا طغى أي ما أراد النظر وتجاوز ما أمر بالنظر إليه. فلو أن إنسانا صحبته إلى مكان مثلا فجعل ينظر يمينا وشمالا، لا يعد ذلك من حسن الأدب. ولو أن إنسانا كلفته بالنظر في شيء فأراد النظر إلى ما وراءه فإن ذلك أيضا لا يعد من حسن الأدب. فالله عز وجل ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام تينك التهمتين، فيقول: ما زاغ البصر وما طغى. ثم قال جل جلاله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومثله أيضا قسمه جل جلاله بالضحى وبالليل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. لما انقطع الوحي عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال بعض مشركي قريش، وقد ذكر بعضهم أن القائل العوراء أم جميل بنت حرب قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد ودعك، أي تركك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يقسم على أنه ما ترك نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قلاه، والقلى البغض، ما تركك ربك وما أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما أعده الله عز وجل لك في الآخرة من جنة عرضها السماوات والأرض ومن حوض الكوثر والمقام المحمود خير مما أعطاك من الرتب السنيات في هذه الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض المفسرين: هذه أرجى آية في كتاب الله، هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن الله عز وجل وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يرضيه، وما كان يرضى عليه الصلاة والسلام وواحد من أمته في النار. وقد قيل: ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى فحاشاك أن ترضى وفينا معذب، عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذه النصوص كلها أن الإنسان أو أن الحالف لا يحلف إلا لمن يحب، لا يحلف إلا لمن يحب. يعني لو أنك تكلمت بكلام فقال لك بعض الناس مثلا: ما صدقت، أو ائتنا ببينة، تقول لو صدق أو لا تصدق، افعل ما شئت، اذهب حيث شئت. لكن لما كانت مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله عظيمة ومنزلته جليلة، فإن الله عز وجل يقسم له مرة بعد مرة، مرة يقسم بحياته عليه الصلاة والسلام، ومرة يقسم ببعض مخلوقاته في تقرير بعض القضايا التي يريد أن يطمئن بها فؤاد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم النوع السادس: الآيات التي فيها ثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي في القرآن كثيرة، كقوله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون: كانت بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمن والكافر والمنافق. أما المؤمن فقد أخرجه الله من الظلمات إلى النور بمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الكافر فقد أخر الله عنه العذاب إلى يوم القيامة، كما قال جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما دمت موجودا فالعذاب مرفوع. ولذلك ما عذب الله كفار قريش بمثل ما عذب به الأمم السابقة، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كفار قريش ما عذبوا بشيء من ذلك حتى بطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر، فسلط رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين فأعملوا سيوفهم في صناديد الكفر حتى صاروا مجندلين في التراب ما بين قتيل وصريع وجريح، وأخذ بعضهم أسرى أذلة صاغرين. ومن الآيات التي فيها ثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم قول ربنا جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله عز وجل ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم الفظاظة والغلظة، ويثبت له الرحمة، أنه عليه الصلاة والسلام رحيم. ومن ذلك أيضا ما مضى معنا قول ربنا في قول ربنا جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ونقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.